السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا شهر رمضان ونحن في خير حال، وأن يجعلنا في شهرنا على خير حال، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وخير الخصال، وأن يتقبل منا ما نقدم فيه. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم رمضان لنا، وأن يتسلمه منا متقبلا، كما أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في دولها وأفرادها في هذا الشهر بعافية وإيمان وتقى وقرب من الرحمن سبحانه وتعالى. اللهم اجعل شهر رمضان خيرا وبركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها، أزل هموم المهمومين، وفرج عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، ويسر الخير للجميع يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر الفضلاء، هذا آخر مجلس من مجالس شرح كتاب دليل الطالب قبل رمضان، حيث سنتوقف إن شاء الله عز وجل ونعود إلى شرح كتاب دليل الطالب بعد شهر رمضان إن شاء الله عز وجل، حيث ستكون دروسنا كما علمتم في شهر رمضان في فجر الخميس والسبت في شرح العقيدة الواسطية في هذا المكان الذي نجلس فيه، وفي عصر الخميس والجمعة والسبت في تفسير جزء تبارك مع القراءة من تفسير السعدي رحمه الله عز وجل والتعليق على ذلك أيضا في هذا المكان الذي نحن فيه. وغدا إن شاء الله عز وجل إن كان غرة شهر رمضان فالدرس كما سمعتم، وإن كان السبت غدا المتمم لشهر شعبان فإن الدرس في الفجر سيكون في شرح العقيدة الواسطية في هذا المكان الذي نحن فيه، ويكون الدرس في العصر إن شاء الله عن شهر رمضان بعنوان يا باغي الخير أقبل في هذا المكان الذي نحن فيه. لازلنا معاشر الأحبة في باب الوكالة من هذا الكتاب، وقد تقدم معنا في آخر مجلسنا بالأمس أن العقود الجائزة ومنها عقد الوكالة تنفسخ وتبطل وترتفع آثارها بأسباب. السبب الأول الفسخ من الطرفين أو من أحدهما، فإذا فسخ الطرفان عقد الوكالة أو فسخ الوكيل عقد الوكالة أو فسخ الموكل عقد الوكالة انفسخ العقد وبطل وارتفع وارتفعت آثاره، وهذا باتفاق الفقهاء، ويسمى هذا بالفسخ الاختياري لأنه مبني على اختيار العاقدين. والسبب الثاني الموت، موت العاقدين أو أحدهما، فإنه يبطل العقد الجائز ومنه عقد الوكالة، فتبطل الوكالة بموت العاقدين أو بموت الوكيل أو بموت الموكل، وهذا أيضا باتفاق الفقهاء، ويسمى هذا الفسخ فسخا حكميا لأنه فسخ بحكم الشرع. والسبب الثالث هو جنون العاقدين أو أحدهما، فإن جن الوكيل جنونا مطبقا فإن الوكالة تبطل، وهذا باتفاق الفقهاء. أما إذا جن الموكل جنونا مطبقا فإن الوكالة تبطل عند جمهور الفقهاء، وحكى بعض العلماء الاتفاق هنا أيضا، لكن هنا خلاف مشهور للمالكية، وإن كنا نرجح قول الجمهور ونرى أن قول المالكية قول وجيه وله قوة من جهة النظر، وإن كان مرجوحا فيما ظهر لنا. وأما الجنون غير المطبق وقد فسرناه بأنه الجنون الذي يرجى أن يزول قريبا، فعند الجمهور هو كالجنون المطبق، وهذا هو الراجح. هذا الذي ذكرناه ووقفنا عنده، ونكمل اليوم باب الوكالة إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في باب الوكالة: وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد.
نعم، هذا السبب الرابع لبطلان العقود الجائزة ومنها عقد الوكالة، وهو الحجر بسبب السفه إن اعتبر الرشد. فإن حجر على الموكل لسفهه أو على الوكيل لسفهه فإن الوكالة تبطل فيما يشترط له الرشد، لأن ذلك يمنع من التصرف. الحجر تقدم معنا، وإذا حجر على الإنسان فإنه يمنع من التصرف، وإذا كان الحجر للسفة فإنه يمنع من التصرف مطلقا في ماله وفي ذمته. طيب، إذا حجر على الموكل فإن الوكالة تبطل فيما يشترط له الرشد من التصرفات، وإذا حجر على الوكيل فإن الوكالة تبطل فيما يشترط له الرشد من التصرفات. أما إذا كانت الوكالة في تصرف لا يشترط له الرشد كإرجاع الزوجة، كإرجاع الزوجة لا يشترط لصحة إرجاع الزوجة الرشد، فهنا لا تبطل الوكالة بالحجر لسفه لعدم المبطل، لعدم المبطل. إذن إذا وقع الحجر على الوكيل أو الموكل للسفه فإن التصرفات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تصرفات يشترط لها الرشد كالبيع ونحو ذلك، وهنا تبطل الوكالة، تبطل الوكالة لعدم صحة التصرف. والقسم الثاني تصرفات لا يشترط لصحتها الرشد، وهنا لا تبطل الوكالة كالنكاح وإرجاع الزوجة ونحو ذلك. نعم.
قال وتبطل الوكالة بطرق،
انتبهوا هنا قال وتبطل الوكالة، ما ذكر بقية العقود. فهنا شرع المصنف في ذكر مبطلات عقد الوكالة خاصة. الأسباب التي تقدمت مشتركة بين جميع العقود الجائزة، أما الأسباب التي سيذكرها الآن فهي خاصة بالوكالة، إذا وجدت فإن الوكالة تبطل. نعم.
قال وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيله فيما ينافيه كإيجاب النكاح.
نعم، طرو الفسق على الوكيل، يعني كان عدلا ثم صار فاسقا، أو على الموكل، لا يبطل الوكالة، هذا الأصل، لأنه لا يمنع من صحة التصرف، فالفاسق يصح تصرفه، فالفاسق له أن يبيع وله أن يشتري، وهذا هو الأصل في التصرفات. ويستثنى من ذلك إذا فسق الوكيل أو الموكل وكانت الوكالة في تصرف تشترط له العدالة. طبعا يا إخوة، ما تشترط له العدالة لا تصح فيه وكالة الفاسق أصلا، يعني لو كان فاسقا من الأصل فوكل فيما تشترط فيه العدالة فالوكالة غير منعقدة أصلا، غير صحيحة أصلا. لكن القضية هنا إذا كان عدلا عند التوكيل ثم بعد ذلك طرأ عليه الفسق، وكان التصرف مما تشترط له العدالة، قال كإيجاب النكاح. الإيجاب في النكاح يا إخوة من الولي، والقبول من الزوج. الزوج لا تشترط فيه العدالة لصحة زواجه، فالفاسق لو تزوج زواجه صحيح، ولكن الولي للمرأة يشترط فيه أن يكون عدلا، لأنه يقوم مقام غيره، فيشترط فيه أن يكون عدلا، وسيأتينا إن شاء الله في النكاح. طيب، لو أن الولي وكل غيره في التزويج، مثلا الولي هو الأب وأبوه موجود، فهو تقديرا لأبيه وإظهارا لاحترامه وكله في أن يزوج ابنته، قال يا أبي أنت وكيلي زوج بنتي من فلان، وكان عدلا تصح الوكالة ويزوج. طيب، لو أنه وكله وهو عدل الجد كان عدلا، ثم قبل أن يعقد للبنت صار فاسقا وطرأ عليه الفسق، فإن الوكالة هنا تبطل، لأن التصرف تشترط له العدالة، وقد فقد الشرط فيبطل الحكم وتبطل الوكالة. أيضا يا إخوة من أمثلة هذا وكيل القاضي في بعض الأمور القضائية، فإن للقاضي أن يوكل عدلا في بعض الأمور القضائية كسماع شهادة شاهد بعيد، كسماع شهادة شاهد بعيد، شاهد في دولة أخرى، ونحن نتكلم عن الزمان الأول قبل هذه الوسائل الموجودة الآن، شاهد في دولة أخرى ولا يستطيع أن يأتي، للقاضي أن يوكل عدلا في ذلك البلد أن يسمع شهادته. طيب لو وكله القاضي في بعض الأمور القضائية وهو عدل ثم طرأ عليه الفسق ففسق، فإن الوكالة تبطل، لأن القضاء تشترط له العدالة، فكذلك وكيل القاضي، فلو طرأ عليه الفسق فإن الوكالة في حقه تبطل. كذلك أيضا يا إخوة مما يدخل في هذا، إذا كان وكيلا لمن تشترط له العدالة الظاهرة، هذا تقدم معنا قريبا في الحجر، وكيل الصبي والمجنون والسفيه تشترط له العدالة الظاهرة للباطنة. طيب لو أن ولي الصغير وكل عدلا في تصرف للصغير فإن الوكالة صحيحة. طيب لو أن الوكيل فسق في الظاهر ففقد العدالة الظاهرة فإن الوكالة هنا تبطل، لأنه يشترط للتصرف العدالة الظاهرة. نعم.
قال وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه.
نعم، هذا السبب الثاني الذي تبطل به الوكالة خاصة، وهو إذا حجر على الوكيل لفلس. ما أحتاج أن أعيد الكلام لأن تكلمنا عن هذا في كتاب الحجر، فقط أصور المسألة التي معنا. إذا حجر على الوكيل لفلس فإن الوكالة لا تبطل. لاحظوا نتكلم عن من؟ الحجر على الوكيل. إذا حجر على الوكيل لفلس فإن الوكالة لا تبطل. لماذا؟ قالوا لأن ذلك لا يخرجه عن أن يكون أهلا للتصرف، ولكن يمنع من التصرف في ماله هو من أجل الغرماء، من أجل الغرماء. أما التصرف في مال غيره فإنه يمكن أن يتصرف. إذن لا تبطل الوكالة بالحجر على الوكيل لفلس. أما إذا حجر على الموكل لفلس فإن الوكالة بالتصرف في ماله تبطل. وكل شخصا في أن يبيع أرضه ثم بعد أن وكله حجر القاضي عليه لفلسه، فهنا تبطل الوكالة. لما؟ لأن الحجر عليه لفلس يمنعه من التصرف في ماله، فيمنع غيره من التصرف في ماله وهو الوكيل. أما إن كانت الوكالة في التصرف في غير المال، لم تكن في التصرف في المال وإنما في التصرف في الذمة، فإن الوكالة صحيحة ولا تبطل. لماذا؟ تقدم معنا يا إخوة أن الحجر للفلس يمنع من التصرف في المال ولا يمنع من التصرف في الذمة، فله أن يشتري بثمن مؤجل وليس للبائع أن يطالبه بالثمن حتى يفك الحجر عنه، هذا الذي تقدم معنا. فإن كانت الوكالة في أن يشتري له شيئا بثمن مؤجل في الذمة فالوكالة لا تبطل لأن التصرف صحيح. كذلك إذا كانت الوكالة في غير المال أصلا، كأن وكله في التزويج أو في التطليق أو في نحو ذلك، فإن الوكالة لا تبطل. لما؟ لأن الحجر عليه لا يمنعه من هذه التصرفات، فتبقى الوكالة مفيدة فلا تبطل. نعم.
قال وبردته.
وبردته، هذه المسألة مهمة. الردة معناها ترك دين الإسلام والخروج من دين الإسلام، وهذه المسألة تفيد فيما لو أن الموكل سب الله فإنه بذلك يكفر، ما في إقامة حجة، ما سب الله، ما يمكن لعاقل مسلم أن يسب الله وهو على دينه، أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بهذا يرتد، أو ترك الصلاة على ما نرجحه أن مجرد ترك الصلاة ردة، فهنا إن ترك الوكيل دين الإسلام وخرج من الإسلام، أو ترك الموكل الإسلام وخرج من دين الإسلام، فإن الوكالة تبطل فيما يشترط له الإسلام قولا واحدا. الوكالة تبطل فيما يشترط له الإسلام، مثل ما لو وكل رجلا مسلما في تزويج ابنته ثم ارتد الوكيل فإن الوكالة هنا تبطل، لأن الكافر لا يكون وليا للمسلمة، وكذلك لو ارتد الموكل وبقي الوكيل على الإسلام فإن الوكالة تبطل، لأن الأصيل صار ليس من حقه أن يزوج، والوكيل فرع عن الأصيل، وإذا سقط الأصل سقط الفرع. إذا انتبهوا يا إخوة في مسألة الردة، إذا كانت الوكالة في تصرف يشترط له الإسلام فإن الوكالة تبطل قولا واحدا. أما فيما لا يشترط له الإسلام كالبيع والشراء والإجارة، فإن ارتد الموكل ولحق بدار الحرب، انتبهوا أمران، ارتد ولحق بدار الحرب، ذهب إلى دار الكفار دار الحرب، فإن الوكالة تبطل عند الجمهور جمهور الفقهاء، لأن ملكه زال بلحوقه بدار الحرب وصار ماله فيئا للمسلمين. شخص كان معنا نعوذ بالله من سوء الحال، وعنده أراضي وعنده بيوت وعنده كذا، ثم ارتد وأخذ لجوءا في دولة كافرة وذهب إليها، بقيت أراضيه وبيوته عندنا، من حيث أصل الحكم الشرعي يزول ملكه بردته ولحوقه بدار الحرب، ويصبح هذا المال من حق المسلمين. وما دام أن ملكه قد زال فإن توكيله يبطل، فإن توكيله يبطل، وهذا عند جمهور الفقهاء. أما إذا ارتد الموكل ولم يلحق بدار الحرب، يعني ارتد لكن بقي مع أو في ديار المسلمين ما لحق بدار الحرب، فإن وكالته تبطل عند المالكية والحنابلة في الوجه الصحيح، فإن وكالته تبطل عند المالكية والحنابلة في الوجه الصحيح. لماذا؟ قالوا لأن ماله يصير موقوفا بمجرد ردته. ما معنى يصير موقوفا؟ نرفع يده عن التصرف في ماله، فإن رجع إلى الإسلام رددنا إليه ماله. ارتد خلاص نرفع يده عن ماله، استتبناه فقبل وتاب ورجع إلى الإسلام نرد له ماله، لكنه ما بين الردة والرجوع يكون ماله موقوفا، وإن أبى إلا الردة يصير ماله فيئا للمسلمين. وما دام ذلك كذلك فإن وكالته تبطل، لأنه ليس له أن يتصرف في ملكه حال ردته، فليس للوكيل أن يتصرف، لأن الوكيل فرع عن الأصيل. هذا إذا ارتد من؟ الموكل. أما إذا ارتد الوكيل فكانت الردة حاصلة من الوكيل ولم يلحق بدار الحرب، ارتد بقي في ديار المسلمين، فإن وكالته لا تبطل، لأنه لا يمنع من التصرف في غير ماله، ردته تمنع من التصرف في ماله، أما التصرف في غير ماله فإنه لا يوجد ما يمنع من ذلك، فلا تبطل الوكالة. أما إذا ارتد الوكيل ولحق بدار الحرب، ارتد وترك ديار المسلمين وذهب إلى ديار الحرب، ديار الكفار التي هي ديار حرب، فإن وكالته لا تبطل عند الحنابلة والشافعية، لا تبطل عند الحنابلة والشافعية. لماذا؟ قالوا لنفس العلة، قالوا لأنه لا يمنع من التصرف في غير ماله. فتبقى الوكالة قائمة. ولا تبطل بمجرد ردته ولحوقه بدار الحرب. طبعا من الفقهاء من يقول تبطل، لأنه لما لحق بدار الحرب صار لا يستطيع التصرف، ما هو ممنوع من التصرف، لا، صار لا يستطيع التصرف، فذهبت فائدة الوكالة فتبطل. والمسألة كما تلحظون فيها اجتهاد بين. نعم.
قال: وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه.
نعم. قال: وبتدبيره أو كتابته قنا، أي تدبيره عبدا أو مكاتبته لعبد وكل في عتقه. معنى هذه المسألة: إذا وكل مالك العبد أحدا في عتق عبده ثم قبل أن يعتق الوكيل العبد كاتب المالك العبد، تعرفون المكاتبة، كاتبه على أن يدفع مالا ليعتق يشتري نفسه، أو دبره أي علق عتقه على موته، قال: إن مت فعبدي هذا حر، قالوا: تبطل الوكالة. لما؟ قالوا: لأن تصرف السيد هذا دل على رجوعه عن الوكالة، لما كاتبه دل على أنه رجع عن رغبته في عتقه، وبالتالي يكون رجع عن الوكالة. لما دبره دل على أنه يريد أن يبقى عبدا له حتى يموت السيد، إذن هذا يدلنا على أنه رجع عن رغبته في عتقه، فيكون ذلك دليلا على أنه قد رجع عن الوكالة. نعم.
قال: وبعطه زوجة وكل في طلاقها.
نعم. إذا وكل الزوج أحدا في تطليق زوجته ثم قبل أن يطلق الوكيل الزوجة جامعها الزوج، جامعها وطئها، فإن الوكالة تبطل. لما؟ قالوا: لأن جماعه يدل على رغبته فيها، وهذا يدل على أنه أراد أن يرجع عن الطلاق، التطليق الذي وكل فيه، وبالتالي تبطل الوكالة، تبطل الوكالة. طيب، هذا في الجماع، هل ينطبق هذا على ما دون الجماع؟ لو أن الرجل وكل أحدا في تطليق زوجته ثم قبل أن يطلق الوكيل قبل الزوج امرأته أو باشرها دون جماع، فهل هذا يبطل الوكالة؟ هذا محل خلاف. من رأى أن هذا يدل على رغبته في المرأة قال هو مثل الجماع، تبطل به الوكالة، ومن قال لا، هذا يحصل بدون الرغبة في بقاء المرأة، قال لا تبطل الوكالة بهذا. ونظرا إلى أن الشرع يتشوف إلى بقاء الزوجية، فإن الذي يظهر والله أعلم أنه إن ظهر من الزوج ما يدل على الرغبة في بقاء الزوجة ولو ظنا كقبلة أو مباشرة بالجلد بدون جماع أن الوكالة تبطل بذلك. فلو طلق الوكيل بعد ذلك ما يقع الطلاق، ما يقع الطلاق. نعم.
قال وبما يدل على الرجوع من أحدهما.
نعم، تبطل الوكالة إذا صدر من الوكيل ما يدل على رجوعه عن الوكالة، أو من الموكل ما يدل على رجوعه عن الوكالة. والأمران السابقان كالمثال لهذا، الأمران السابقان المذكوران كالمثال لهذا. نعم.
قال وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله ولو لم يعلم، ويكون ما بيده بعد العزل أمانة.
هذا معلوم مما تقدم وقد بيناه وشرحناه، والمقصود أنه لا يصح تصرف الوكيل بعد بطلان الوكالة ولو لم يعلم ببطلانها من جهة كونه وكيلا. لأن بعض الإخوة يقول لماذا لا يكون البيع من باب بيع الفضول؟ نحن ما نتكلم عن هذا، نحن نتكلم عن تصرفه من جهة كونه وكيلا. تصرفه من جهة كونه وكيلا باطل. فإذا عزل الموكل الوكيل ثم تصرف بعد العزل وبعد العلم فإن تصرفه باطل بالاتفاق كما قلنا. أما إذا كان بعد العزل وقبل العلم فمحل خلاف، والراجح أنه يبطل. هذا المذهب عند الحنابلة، هذا المذهب عند الحنابلة. طيب، الذي في يده ما حكمه إذا كان في يده أموال للموكل؟ يقولون يده يد أمانة، ومعنى يد أمانة أنه لو تلفت في يده بدون تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. نعم.
قال رحمه الله فصل.
نعم، هذا الفصل في بعض تصرفات الوكيل. إذ تقدم معنا أن أثر الوكالة أن يصح تصرف الوكيل وأن يلزم الموكل ما دام تصرف في حدود الوكالة. وتبرأ ذمته بذلك، لكن ما الحكم إذا خالف في تصرفه الوكالة أو بعض الوكالة؟ فما حكم تصرفه؟ هذا الفصل يتكلم فيه المصنف عن هذا. لو خالف الوكيل الوكالة أو بعض الوكالة ما حكم تصرفه؟ نعم.
قال وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عن ما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح، وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد.
نعم، إن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل نقصا يتغابن فيه الناس، يعني نقص كثير، وكله في بيع أرض له، الأرض ثمنها في البلد 100,000 فباعها 70,000، باعها 70,000، 30,000 مبلغ يتغابن فيه الناس. يقولون هنا صح البيع وضمن الوكيل النقص، لأنه هو الذي أخطأ وفرط. بمعنى نقول البيع صحيح ومبارك على المشتري ما لم يبطل العقد بالغبن، خيار الغبن، نقول مبارك على المشتري. طيب الموكل مسكين، الأرض تسوى 100,000 وهذا باعها 70,000، قلنا ما يضيع حقه. كيف؟ قالوا نلزم الوكيل بأن يدفع له 30,000 من عنده. أو لو أن الموكل قدر للوكيل ثمنا فباع بأقل منه على وجه يحصل به التغابن، يعني قال له بع هذه الأرض أو وكلتك في بيع هذه الأرض 80,000، نعم هي قيمتها في السوق 100,000، لكن صاحب الأرض قال له بع هذه الأرض 80,000، له أن يبيعها 80,000. طيب إن باع بأقل مما قدر له، فباعها في مثالنا 60,000، قالوا صح البيع وضمن الوكيل النقص، يضمنه للموكل. وكذلك في الشراء، لكن اعكس، فلو اشترى الوكيل بأزيد من ثمن المثل على وجه يحصل فيه التغابن بلا مصلحة ظاهرة، الأراضي 100,000 فاشترى له 150,000، اشترى له 150,000، قالوا صح وتكون الزيادة في مال الوكيل والأرض للموكل، يعني أن الموكل سيدفع 100,000 والوكيل يدفع 50,000، وتكون الأرض للموكل خاصة، لأن التفريط حصل من الوكيل فهو الذي يتحمل. أو قدر له ثمنا يشتري به، قال اشتري لي 80,000، اشتري لي أرضا في المكان الفلاني أو المدينة الفلانية 80,000، فاشتراها 100,000، وهذا الثمن ثمن المثل، هي نعم في البلد 100,000، لكن الموكل ماذا قال له؟ قال اشتري لي 80,000، فحد له سقفا. ففي هذه الحال قالوا يصح البيع ويضمن الوكيل ما زاد يدفعه. طيب هنا ستأتي مسألة عرضية، وهي لو قدر الموكل للوكيل ثمنا يبيع به الأرض فقال بع الأرض 80,000 فباعها الوكيل 100,000 أكثر، أو قال له اشتري لي الأرض 100,000 فاشتراها الوكيل 80,000، فهل الفرق بين المقدر والواقع يكون للموكل أو للوكيل؟ قال له بع أرضي بثمانين ألف فباعها بمائة ألف، هل يعطيه ثمانين ألفا ويأخذ عشرين ألفا؟ أو كما قلنا في المثال قال له اشتري لي الأرض بمائة ألف فاستطاع أن يشتريها بثمانين ألفا، فهل يطلب منه مائة ألف ويأخذ هو العشرين ألفا التي استطاع أن ينقصها؟ الجواب لا، بل الحق للموكل، الحق للموكل، باع له واشترى له، إلا في حالين. الحالة الأولى أن يقول الموكل بع هذه الأرض بثمانين ألفا فإن زدت على ذلك فهو لك هدية أو جعل مني، فإنه ولو باعها بأي مبلغ يزيد فإن الزائد له، ويجوز هذا ويصح إذا كان على سبيل الهدية والجعالة، سيأتي إن شاء الله في بابه. أو كذلك في الشراء، قال اشتري لي بمئة ألف فإن اشتريتها بثمانين بسبعين وهي تسوى المئة ألف فالناقص لك من عندي فله ذلك. هذا الحالة الأولى يا إخوة. الحالة الثانية أن يكون النقص في الثمن حصل بعد البيع وتمامه، صورة هذا ذهب الوكيل ليشتري الأرض فقالوا له بمئة ألف، قال كذا كذا، قالوا بمئة ألف، تدفع مئة ألف أو ما نبيعك الأرض، قال اشتريت وتم العقد. بعدما تم العقد وانتهى قال له مالك الأرض الأصلي خذ هذه خمسة آلاف، أسقطت عنك خمسة آلاف، فهذه له لأنها كانت بعد العقد بشرط أن لا يترتب على ذلك إضرار بالموكل، يعني ما يكون جامل فيها عيب فأخذها من أجل أن يأخذ الخمسة آلاف. وهذه مسألة مهمة الناس يسألون عنها يعني كثيرا. نعم.
قال وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح.
نعم، قال له بع سيارتي لزيد بن محمد فباع السيارة لعمر بن خالد ولو بثمن أكثر، ما يصح، لا يصح. لما؟ لأنه لم يوكل في هذا، هو وكل في بيع السيارة لزيد فباعها لعمر، إذن بيعه السيارة لعمر هل هو بالوكالة؟ لا، ليس بالوكالة، لأن الموكل وكله في بيع السيارة لزيد، فيكون تصرفه هنا بغير الوكالة، فلا يكون صحيحا من جهة الوكالة. نعم.
قال ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن.
انتبهوا لهذه المسألة، لو أن الموكل أمر الوكيل بأن يدفع شيئا كقماش أو سيارة إلى شخص معين كفلان أو جهة معينة كمحل الخياطة الفلاني أو ورشة الإصلاح الفلانية، ليس لمهندس معين لكن جهة معينة ليصنعه، أي ليصنع فيه شيئا، كأن قال له خذ هذا القماش إلى الخياط فلان ليصنعه لي ثوبا، أو خذه إلى محل الخياطة الفلاني ليصنع لي ثوبا، أو قال خذ سيارتي هذه إلى المهندس الفلاني أو الورشة الفلانية ليصلحوا فيها كذا وكذا، فدفعه إليه، أي دفع الوكيل الشيء إلى المعين باسمه أو المحل الجهة المعينة، ثم نسيه، نسي أن يذهب ليسترده، كما يحصل مع الناس أحيانا، بعض الناس مثلا يذهب بثوبه إلى المغسلة ثم ينسى ويبقى في المغسلة 3 أشهر 4 أشهر ما أحد يأتي، نسيه فضاع، هل يضمن؟ قالوا لا يضمن. لما؟ قالوا لأنه فعل ما وكل به، قال له ادفعه إلى فلان وقد دفعه، ادفعه إلى الورشة الفلانية وقد دفع، أما الاسترداد فقدر زائد عن الوكالة، لأن الوكالة ماذا؟ ادفع. فإذا نسي وضاع هذا الشيء فإنه لا يضمن. نعم.
قال وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن.
نعم، تبه دقة الفقهاء، يقول إن أمر المالك أحدا أي وكيلا بأن يدفع شيئا ليصنع فيه صنعة، قال خذ هذا القماش يصنع لي منه ثوب، عند من؟ أي أحد، ما حدد، أطلق، خذ سيارتي هذه ليصلح كذا، ما حدد له، إذن للوكيل أن يدفعه إلى من شاء بشرط أن يعرفه، بشرط أن يعرفه، فلو ذهب إلى ورشة يعرفها ثم نسي برئت ذمته، لكن القضية والمشكلة لو دفع ذلك إلى من لا يعرفه، إما بأن لا يعرف عينه، ما رأى كما لو دفعه من وراء ستار، لو كان الخياط امرأة فأدخل لها القماش من وراء الستارة وما يدري أعطاه لمن، أعطاه لمرأة، أعطاه لرجل، أعطاه لفلانة، ما يدري، أو كما لو اتصل بالهاتف فرد عليه أحد وقال له خلاص ضع القماش في المكان الفلاني ومندوبنا يمر ويأخذه، فجاء أخذه وهو لا يعرف عينه، لو كان بجواره بعد ذلك ما يدري أنه الذي أخذه، هذا معنى لا يعرف عينه، أو لا يعرف اسمه ولا عنوانه، يعرف عينه لكن لا يعرف اسمه ولا عنوانه، كان أخذ القماش وضعه بجواره وجلس في السوق، فمر رجل شاف القماش، شاف طاقة القماش، قال هذه لماذا؟ قال والله فيه رجل وكلني لتصنع له أثواب من هذا القماش. قال أنا خياط هات. فدفعها إليه، هو رآه وعرفه بعينه لكن ما يعرف اسمه ولا يعرف في أي محل. أخذ هذا وذهب، وبعد ذلك ما جاءه بالقماش، راح. قالوا يضمن، لأنه فرط حيث دفعه إلى من لا يعرفه، وما دام أنه مفرط فإنه يضمن. نعم.
قال رحمه الله: والوكيل أمين.
نعم، يعني أن يد الوكيل على مال موكله يد أمانة، ويترتب على ذلك أمران. هذا يا إخوة مفيد في كل ما يقول فيه الفقهاء إنه أمين أو يد أمانة. إذا قيل هذا أمين أو هذه يد أمانة فإنه يترتب أمران. الأمر الأول أنه إن تلف ما في يده بغير تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمن. فلو سرق من غير تفريط منه لا يضمن، لو احترق من غير تفريط منه ولا تعدي لا يضمن. أما إذا تلف بتعد منه، وذكرت لكم مرارا وتكرارا أن التعدي فعل ما لا يجوز له، كما لو حمل على الدابة ما لا تطيقه الدابة فماتت، هذا تعدى. والتفريط أن يقصر في الحفظ، أن يقصر في الحفظ. الدابة وضعها عند الباب، ما ربطها ولا وضعها في حظيرة ولا غير ذلك، وذهبت. فإنه يضمن. إذن إذا تلف الشيء في يد الأمين فإنه لا يضمن إلا إذا تلف بتعد منه أو تفريط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه في حال الاختلاف فالقول قول الأمين مع يمينه. لو اختلف مع الموكل كما سيأتينا الآن فإن القول قول الأمين مع يمينه إذا لم توجد بينة. لماذا القول قول الأمين؟ قالوا لأن لو لم نجعل القول قوله لما رضي الناس بيد الأمانة وانقطع الخير بين الناس، ولأنه أمين. طيب لماذا ما دام ذلك كذلك تطلبون يمينه؟ قالوا احتياطا للأموال حتى ما يتساهل الناس. نقول له نعم القول قولك ونصدقك لكن احلف، من باب التشديد في الحفظ. هذان الأمران يترتبان على قول الفقهاء فلان أمين أو يده يد أمانة. ولذلك قال المصنف نعم
لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط.
هذا الأمر الأول، لا يضمن ما تلف بيده من مال الموكل بلا تفريط منه ولا تعد فإنه لا يضمن، وهذا ظاهر كما ذكرته. نعم.
قال ويصدق بيمينه في التلف.
نعم، إن ادعى الوكيل تلف العين أو الثمن فإن صدقه الموكل فلا إشكال. قال والله الدابة التي وكلتني في بيعها ماتت. قال صدقت، صحيح أنا أصدقك. أو قال أنا قبضت الثمن وتلف، قال صدقت أنا أصدقك. هنا لا إشكال، لأن صاحب الحق قد صدقه. وإن لم يصدقه قال ما هو صحيح، لم يتلف، لم تتلف عندك. فإن ادعى التلف بشيء ظاهر كحريق، قال احترق بيتي ومن ضمنها الذي لك، فإنه يطالب بالبينة بالشهود. لما؟ قالوا لأن هذا أمر ظاهر لا بد أن يشاهد، ما يمكن أن يكون الحريق الذي يتلف الأشياء خفيا، لا بد أن يشاهده الجيران، يشاهده الناس، فيطالب بالبينة. أما إذا ادعى التلف بشيء غير ظاهر كسرقة لص ونحو ذلك ولا بينة، لأن لو فيه بينة حكمنا بالبينة، ولا بينة فالقول قول الوكيل لأنه أمين مع يمينه، نقبل قول الوكيل في التلف ونطالبه باليمين. نعم.
قال ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط.
نعم، يعني إن ادعى الموكل على الوكيل أنه تعدى أو فرط في الحفظ كأن يدعي عليه أنه حمل الدابة ما لا تطيق فماتت بسبب ذلك، فإن أقام الموكل بينة حكم بها، وإن لم يقم بينة وأنكر الوكيل فالقول قول الوكيل مع يمينه. قال الموكل هذا تعدى وفرط فهو يضمن، قلنا له هات شهود، قال ما عندي شهود. قلنا للوكيل هل فعلت؟ قال لا. ماذا نفعل؟ قال والقول قول الوكيل مع يمينه. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول الذي أصلناه وهو أنه أمين، والأمر الثاني أنه منكر، واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. نعم.
قال وأنه أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد.
تقدم أنه ليس للوكيل أن يبيع مؤجلا أو بغير نقد البلد إلا بإذن الموكل، فإذا باع مؤجلا فقال له الموكل ما أذنت لك، وقال بل أذنت لي، أنا استأذنتك وأذنت لي، أو بغير العملة التي في البلد، فإن القول هنا طبعا أولا يطالب بالبينة لأن البينة هي الفاصلة، لكن إذا لم توجد بينة وأنكر الوكيل أو أنكر الموكل في هذا المثال فإن القول قول الوكيل مع يمينه. مع يمينه لماذا؟ لأنه أمين، لأنه أمين، والقول قول الأمين مع يمينه. نعم.
قال وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له وكان بجعل لم يقبل.
نعم، إن ادعى الوكيل رد ما في يده لورثة الموكل الوكيل وكله رجل في البيع فباع وقبض الثمن ومات الموكل، فقام الورثة مقامه في الحق، سواء كانت الوكالة تبرعا أو بعوض، فإن قوله لا يقبل. هنا لا يكون القول قول الوكيل مع يمينه، إذن خالفنا الأصل الذي أصلناه، لابد من سبب. ما هو السبب؟ قالوا لأن الذي وكله غير صاحب الحق الآن، الذي وكله هو الموكل، هو الذي جعله أمينا، أما صاحب الحق الذي يطالب بحقه الآن فهم الورثة وهم لم يوكلوه، إذن لم يجعلوه أمينا، فتسقط عنه صفة الأمانة حكما، فلا يكون القول قوله مع يمينه. أما إذا ادعى الوكيل رد، طبعا يا أخو بالنسبة للورثة لو ادعى الرد إلى الورثة فصدقوه ما في إشكال، لكن الإشكال متى؟ إذا أنكروا وقالوا إنه ما رد لا لنا ولا لمورثنا. هنا جاءت هذه المسألة التي قلناها، لا يكون القول قوله مع يمينه لأنه بالنسبة للورثة ليس أمينا، وإنما هو أمين بالنسبة للمورث وقد مات. أما إذا ادعى الوكيل الرد للموكل نفسه فصدقه فلا إشكال، قال أنا رددت الثمن للوكيل، قال له رددت الثمن للموكل، قال نعم صحيح أعطاني إياه، هنا لا إشكال. أما إذا كذبه قال أبدا ما رددت إلي الثمن، فإن أقام الوكيل البينة حكمنا بها، قال عندي شهود أني أعطيتك الثمن، فإنا نحكم بالبينة. أما إن كذبه الموكل ولا بينة عند الوكيل، فإن كانت الوكالة تبرعا ما يأخذ الوكيل شيئا فالقول قول الوكيل، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. أما إذا كانت الوكالة بعوض فإنه لا يكون القول قول الوكيل. لماذا؟ لأنه متصرف لنفع نفسه، يريد أن يأخذ العوض، فلا يكون محسنا، فعلى القول الراجح لا يقبل قوله، لا يقبل قوله، بل تعامل هذه معاملة الدعاوى، معاملة الدعاوى. نعم.
قال ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه.
نعم، إذا كان على إنسان حق كدين أو عنده وديعة لغيره أو هو وكيل عن غيره، فجاءه إنسان فادعى أنه وكيل صاحب الحق في قبض الحق، قال أنا وكيل فلان في أن أقبض الحق منك، فإن أقام بينة مع شهود على أنه وكيل وجب عليه أن يدفع الحق إليه، لأنه ثبت أنه وكيل صاحب الحق وقد طالب به، فيجب عليه أن يدفعه له. أما إذا لم يقم المدعي بينة على دعواه وصدقه، هو لم يقم بينة لكن صدقه، قال أنت صادق، أنت وكيله، قالوا لا يلزمه أن يدفعه إليه، لا يلزمه أن يدفعه إليه. لما؟ قالوا لأن ذمته لا تبرأ بذلك، لأن ذمته لا تبرأ بذلك، فلا يلزمه له أن يحتاط لنفسه، يقول أنا لو أعطيتك الآن وذهبت ثم جاءني صاحب الحق وقال أعطني الحق، من أين آتي بك؟ فقالوا لا يلزمه إن صدقه. طيب، إن دفعه إليه مع تصديقه، نحن قلنا ما يلزمه، لكن إن دفعه إليه مع تصديقه ثم صدقه الموكل فلا إشكال. انتبهوا يا أخوة، دفعه إليه لأنه صدقه فذهب، ثم لقي صاحب الحق فقال جاءني شخص وقال كذا وكذا، قال نعم وصلتني، هنا لا إشكال. لكن إن كذبه الموكل قال أبدا ما وكلت أحدا وأنا أنتظر حقي، فإنه يضمن لأنه فرط. هذا إذا صدقه، أما إذا كذبه فلا شك أنه لا يدفعه إليه. إذا كذبه فلا شك أنه لا يدفعه إليه ولا يجوز له أن يدفعه إليه. فإن دفعه إليه وضاع الحق فإنه يضمن، فإنه يضمن. طيب، عطنا آخر مسألة.
قال وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه، وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه.
نعم، تبه، هذه مسألة أخرى. إن جاء إلى من عنده الحق رجل فادعى أن صاحب الحق قد مات وأنه وارثه، انتبهوا يا إخوة، الفرق بين هذه المسألة التي قبلها، المسألة التي قبلها يدعي أنه وكيل وليس صاحب حق، أما هنا فهو يدعي أنه صاحب حق، يقول إن صاحب الحق قد مات وأنا الوارث، إذن الحق صار لمن؟ له، للوارث. فإن صدقه وقال نعم صحيح فلان مات وأنت وارثه معروف عندنا، لازمه أن يدفعه إليه، لأنه مقر بأن الحق له وقد طالب صاحب الحق بالحق فيلزم أن يدفعه إليه. أما إن كذبه قال أنا ما أصدقك، إما كذبه في موت صاحب الحق أصلا، قال نعم أنت ولد فلان لكن أنت لعاب، أنا ما أصدقك أن والدك قد مات، ربما أنك تريد أن تأخذ المال وتلعب به. أو لم يصدقه في كونه وارثا، قال نعم أنا سمعت أن فلانا مات لكن أنا ما أعرفك، أنا ما أصدق أنك من ورثته. واضح يا إخوة؟ قالوا فإن القول قول من عنده الحق ويحلف أنه ما علم بصدق دعواه، ولا يدفعه إليه. يقول والله لا أعلم أن فلانا مات، خلاص لا يلزمه أن يدفعه إليه. أو يقول والله لا أعلم أنك وارث لفلان، خلاص لا يلزمه أن يدفعه إليه. إذن يا إخوة، إن صدقه وجب عليه أن يدفعه إليه. قال ابن قدامة رحمه الله بغير خلاف نعلمه، بغير خلاف نعلمه. أما إذا كذبه فإنه لا يجوز له أن يدفعه إليه. لماذا لا يجوز له أن يدفعه إليه؟ لأنه يجب عليه أن يحفظ الحق لصاحبه. طيب كيف يدفع دعواه؟ يحلف. ما يحلف على الحقيقة لأنه ما يعرفها، ما يستطيع أن يقول والله لست وارثا، ولكن يحلف ماذا؟ على نفي علمه، فيقول والله ما أعلم أن فلانا مات، أو يقول والله ما أعلم أنك وارث. قد يكون مات لكن أنا ما أعلم، قد تكون وارثا لكن أنا ما أعلم، فيحلف على نفي علمه ويدفع بذلك دعوى هذا المدعي. وبهذا نكون أنهينا مسائل باب الوكالة، وأعتذر على الإطالة لأن المقصود أن لا نقطع الباب، أن نتم الباب، وإن شاء الله عز وجل إن كتب الله لنا ولكم عمرا يعني بعد العودة للدراسة بعد رمضان سنبدأ الدروس من جديد في كتاب دليل الطالب. ويسأل الإخوة عن الدروس التي كانت ثم توقفت بسبب كورونا ثم رجعنا رجوعا تدريجيا، هذه الدروس كلها سترجع إن شاء الله في بداية العام الدراسي القادم. يعني سنرجع إن شاء الله إلى شرح مختصر التحرير وشرح صحيح الترغيب والترهيب مع شرح دليل الطالب مع بقاء شرحنا لمتن في العقيدة في فجر السبت إن شاء الله. إذا انتهينا من الواسطية سنختار كتابا آخر، وذلك لأهمية العقيدة للمؤمن. فإن شاء الله عز وجل بعد رمضان سنرجع إلى شرح دليل الطالب مع شرح العقيدة الواسطية إن بقي منها شيء، أو نبدأ في متن جديد في العقيدة. في بداية العام الدراسي القادم إن شاء الله سنعود إلى جميع دروسنا التي كانت قبل التوقف بسبب كورونا. فيه أسئلة؟ طيب لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة ولا نؤخر الإخوة إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن عليكم، هذا يقول أنه صلى الجمعة وراء الإمام ولم يتشهد التشهد الأخير ظنا منه أنه بين السجدتين، ثم سلم الإمام وسلمت معه، هل صلاته صحيحة؟
هو قال التشهد الأخير باعتبار المكان، ولا في الجمعة فيها تشهد واحد، فيها تشهد واحد. يقول إنه ككثير من المسلمين يصلي خلف الإمام ثم بعد تكبيرة الإحرام يسهو ويغفل ولا يدري، وربما كما يقولون تحرك مع الإمام تحرك أوتوماتيك، إذا قال الإمام الله أكبر قال الله أكبر ولا يشعر بصلاته، غفل فلما جلس الإمام للتشهد ظن أنه بين السجدتين، فأخذ يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا غفلته قوية لأنه ممكن ثلاث مرات أربع مرات خمس مرات عشر مرات يقول رب اغفر لي ثم ينتبه، لكن الرجل مستمر على كلامه. الذي فهمته من سؤاله. حتى قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، انتبه. قال فسلمت معه، فما الحكم؟ يجب عليك أن تأتي بالظهر، لأن التشهد ركن ولم تأتي به، ماذا تصنع لو كان ذلك وأنت في هذه اللحظة، لحظة الصلاة، سلم الإمام انتبهت؟ ما تسلم، تأتي بالتشهد حتى تتمه ثم تسلم وتصح صلاتك، لأنك أنت أتيت مع الإمام بكل الصلاة، غير أنك غفلت في الأخير فظننت الجلسة بين السجدتين. إذن المطلوب منك أن لا تسلم مع الإمام، وأن تأتي بالتشهد ثم تسلم. طيب لو سلمت مع الإمام، المطلوب منك أن ترجع إلى الصلاة ما دام أنه لم يقع فاصل، وتأتي بالتشهد ثم تسلم ثم تسجد للسهو. طيب إذا كان حصل مثل ما حصل لأخينا، ما أتى بالتشهد، ما صحت صلاته، لأنه ما أتى بالركن لا فعلا ولا تداركا، فيجب عليه الآن أن يصلي الظهر. يصلي الظهر. نعم.
أحسن لكم، هذه تسأل تقول هل المرأة التي تأتيها الدورة في آخر الشهر لها تناول دواء رفع الحيض لإدراك العشر الأواخر؟
هل للمرأة أن تتناول دواء منع الحيض أو رفع الحيض من أجل الصوم؟ أولا، نصيحتنا أن تترك المرأة الأمر كما خلقه الله، ولله حكمة، والله إن لنزول الحيض، نزول دم الحيض، حكمة ولا شك في هذا. فالأفضل أن يسعها ما يسع المؤمنات، وأن تترك الأمر كما خلقه الله، وتفطر وتقضي، وهذا المشروع في حقها. لكن يجوز لها لو قالت يا شيخ أنا صعب علي القضاء، ربما ما أقضي لكن مع الناس أصوم، أو أنا نفسي ما تطمئن أن أفطر والناس صائمة خاصة في العشر الأواخر ونحو، قلنا يجوز أن تأخذي دواء يمنع الحيض بشرط أن يكون بالرجوع إلى طبيبة، لأن بعض النساء تناول هذه الأدوية يضرها، بل ربما رفع حيضها بالكلية فترتفع عنها الولادة ولا تلد بعد ذلك، فلا بد من الرجوع إلى طبيبة متخصصة. فإن أخذت الدواء وانقطع الدم لم يأتي أصلا، فلها أن تصوم ولا حرج في ذلك. لكن أعود وأقول يا إخوة، مسألة رمضان ليست مثل مسألة الحج والعمرة. مسألة الحج والعمرة فيها حرج، وذلك أجزنا الأخذ بدون تحفظ إلا أن نشترط أن ترجع إلى الطبيبة. لكن مسألة رمضان الأمر واسع والأمر بسيط، ولا ينبغي للمرأة من حيث النصيحة أن تعرض نفسها للخلل الهرموني أو في الرحم أو نحو ذلك بسبب هذا. لكن هل يجوز لها؟ نعم يجوز، من حيث الجواز يجوز، وإن حصل فإن صومها صحيح.
سؤال واحد. أحسن عليكم، يقول
سؤال واحد. نعم.
أحصلك يقول أنه قائم على رعاية خاله الذي ليس له من يعول، لا زوج ولا أبناء، وقد كبر في السن وأصابه الزهايمر، وقد وكله خاله في التصرف في ماله قبل مرضه، يسأل هل له أن يبيع من ماله لينفق عليه ويشتري له العلاج، وهل له أن يأكل من ماله بالمعروف؟
أولا أبشر بالخير، والخالة بمنزلة الأم، والخال مرتبته في القرابة عظيمة وإن لم يكن من العصبة، والإحسان إلى الضعفة سبب للرحمة، والله والله ما رحم إنسان ضعيفا إلا رحم، ما رحم إنسان ضعيفا إلا رحم، والله يجازي بالإحسان أعظم منه. إن أردت أن ترحم فارحم، إن أردت أن تعان فأعن، إن أردت أن يعفو الله عنك فاعف عن الناس، تستدر الرحمات من الله برحمة خلق الله، فأبشر بالخير، والله ما تدري كم من البركات تحل عليك وعلى أولادك وعلى أسرتك، وكم يدفع عنك وعن أولادك وعن أسرتك من شر بسبب رحمتك لخالك وبسبب صيانتك خالك من أن يمتهن. والله إن رعاية الضعيف الفضل فيها بعد الله للضعيف على من يرعى ولا عكس، فالخير الذي يرجع على الذي يرعى الضعيف لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أبغوني ضعفاءكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ومال خالك له لا يجوز أن تتصرف فيه إلا لمصلحته، للدواء، للأكل، للشرب، لللباس، ليس لك أن تتبرع، ليس لك أن تتصدق، وإنما تخرج الزكاة، نعم تشتري له، نعم تبيع من ماله لتشتري له، نعم إذا كان هذا الشراء مما يحتاج إليه، أما تشتري أرض مما لا يحتاج إليه لا، إلا إذا كان هناك مقدار زائد وفي الأرض مصلحة. بقي سؤالك هل لك أن تأكل من مال خالك بالمعروف؟ إن كنت فقيرا لا تجد، فلك أن تأكل الأقل من أمرين، مقدار كفايتك أو أجرة مثلك، الأقل منهما كما قدمته في الدرس. وإن كنت غنيا فلا تأكل من ماله شيئا، واستعفف عن ماله وصن ماله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الرحماء لعباده، وممن يدعونا إلى الرحمة والجماعة والألفة، ويحذرونا من الغلظة ومن الفرقة ومن كل سوء. بارك الله في الجميع، وجعل الله عز وجل استقبالنا لشهرنا خيرا، ومتعنا بالصحة والعافية، وجعلنا في شهرنا هذا العام خيرا منا في الأعوام الماضية، وجعلنا من السباقين المسارعين إلى الخيرات، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.